عبر تاريخ صناعة التكنولوجيا والترفيه. أم، هناك دائما تلك اللحظات الفاصلة التي تغير مسار الأمور للأبد. يعني للمرء أن يتأمل الانتقال من الرسومات ثنائية الأبعاد إلى العوالم ثلاثية الأبعاد.
أو حتى ثورة الهواتف الذكية التي وضعت منصة ألعاب القوية في جيب كل إنسان.
بالضبط، تلك اللحظات تجعلنا ندرك كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل نسيج الواقع الترفيهي. لكن هناك فكرة مجنونة تتبلور الآن. ماذا لو تحول صانع الألعاب، ذلك المبرمج العبقري الذي يقضي لياليًا طويلة وراء الشاشات،
يكتب آلاف الأسطر المعقدة؟
صحيح، ماذا لو تحول إلى شخص عادي جدًا، شخص يعني كل ما يفعله هو كتابة جملة نصية واحدة في صندوق حوار، وبنقرة زر يحصل على لعبة فيديو كاملة وقابلة للعب الفوري؟
هذا السيناريو بصراحة لم يعد مجرد خيال علمي، إنه واقع تقني تتم هندسته في هذه اللحظة. وفي غوصنا العميق في هذه الوثائق اليوم، نحن نعتمد على مصادر غاية في الأهمية. لدينا مقتطفات من وثيقة داخلية مسربة لشركة يونيتي تحمل عنواناً جريئاً جداً، وهو تحول يونيتي نحو الذكاء الاصطناعي، مستقبل تطوير الألعاب القائم على التلقين.
عنوان يحمل الكثير من التحدي فعلاً.
100%. وإلى جانب ذلك، نعتمد على تقرير تحليلي معمق من مختبرات تكن أناليسز. هذه المصادر تضعنا أمام استراتيجية شاملة لعام 2026 للشركة، تعتبر من أكبر الأعمدة في المجال، وهي استراتيجية تهدف لإعادة تعريف مفهوم المبتكر بالكامل.
وهذا يضعنا أمام مهمة واضحة في تحليلنا المعمق اليوم. نحن هنا لنفهم هذه الاستراتيجية الجذرية، وكيف تخطط الشركة للانتقال من خدمة المبرمجين المخضرمين إلى خلق فئة جديدة تعرف باسم مهندسي التلقين أو Prompt Engineers.
وكيف سيؤدي هذا التحول إلى زلزال يضرب كل شيء نعرفه عن هذه الصناعة؟
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف وصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول؟ تاريخياً، كان محرك يونيتي هو البوابة السحرية أو القوة الديمقراطية التي سمحت للمطورين المستقلين بالدخول إلى الساحة، أليس كذلك؟
بلى، كان المحرك الأساسي للاستوديوهات الصغيرة.
يعني، عندما ينظر المرء إلى ألعاب حصدت جوائز عالمية مثل هولو نايت أو كابهيد، يدرك أنها لم تكن لترى النور لولا وجود محرك وفر على هؤلاء الفنانين عناء بناية أنظمة فيزيائية من الصفر. لقد كانت حقبة ذهبية.
ولكن كما توضح المصادر، هذه العلاقة الرومانسية بين الشركة والمطورين لم تدم طويلاً. لفهم هذا التحول الجذري نحو الذكاء الاصطناعي، يجب العودة خطوة إلى الوراء والنظر في الدافع الحقيقي.
الخطأ الاستراتيجي الفادح.
بالضبط، الوثائق تشير بوضوح إلى أزمة سياسة رسوم التشغيل، أو ما عرف بالرن تايم في. هذه السياسة الكارثية حاولت فرض رسوم مالية عن كل عملية تثبيت للعبة،
وبأثر رجعي أيضاً في بعض التفسيرات الأولى، وهو ما كان صادماً.
ثقت الاستديوهات المستقلة في ليلة وضحاها، ورأينا موجة هجرة جماعية غير مسبوقة نحو محركات بديلة مفتوحة المصدر مثل جودو وأنريل أنجن. وبمجرد تبخر هذه الثقة، وجدت الشركة نفسها في مأزق تجاري ووجودي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. فبدلاً من التراجع ومحاولة استجداء المطورين للعودة، اتخذت الشركة مساراً أكثر هجومياً. التقارير توضح أن الاستراتيجية الجديدة تتمحور حول خلق جيل جديد كلياً من صناع الألعاب. الفئة المستهدفة لم تعد المبرمجين،
بل المسوقين، المعلمين، وحتى المستخدمين العاديين.
نعم، والعلامات التجارية الكبرى. دعونا نتصور سيناريو تقوم فيه شركة لإنتاج المشروبات بالتحضير لحملة ترويجية. في الماضي كان هذا يتطلب التعاقد مع استوديو وميزانية ضخمة وأشهر من الانتظار. الآن يمكن لموظف التسويق كتابة وصف للعبة وتوليدها فورا.
وهذا بصراحة ينقلنا إلى نقطة تقنية بالغة التعقيد، وهي تشريح هذا النظام الهندسي من الداخل. كيف يمكن للآلة أن تفهم منطق الألعاب؟ يعني توليد صورة أو نص هي عملية ثابتة.
الصورة تطبع ولا تتغير، صحيح.
تماماً، لكن لعبة الفيديو هي نظام رياضي ديناميكي متشابك، كل إطار زمني يعتمد على الآخر. إذا كان كود القفز غير متزامن مع نظام اكتشاف الاصطدام بفارق إطار زمني واحد، النظام بأكمله ينهار واللعبة تصبح غير قابلة للعب.
الطريقة التي يتعامل بها هذا الهيكل متعدد الوسائط أو المالتي مودل أركيتكتشر هي عملية مذهلة. التقرير يفككها إلى 4 خطوات. الخطوة الأولى تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية NLP. النظام لا يأخذ الفكرة كقطعة واحدة،
يحللها منطقيا.
نعم، إذا كانت المطالبة النصية هي روبوت يقفز فوق أشعة الليزر بأسلوب نيون سايبربانك، النظام يفككها. الميكانيكا هو لعبة منصات، العدو هو ليزر ثابت، والنمط البصري سايبربانك.
وما يعمق هذا الإنجاز هو الخطوة الثانية، التوليد الرسومي الفوري. لا نتحدث عن رسم يدوي، بل عن نموذج الانتشار أو الديفيوجن مودلز. لتوضيح ذلك، الأمر يشبه النظر إلى سحابة من الضباب الرقمي، ثم تقوم الخوارزمية بإزالة الضباب تدريجياً حتى تتضح صورة لنسيج معين مثل جدار نيون.
وهذا النسيج يتم تطبيقه فوراً على كائنات المشهد. لكن الجزء الأكثر تعقيداً يبقى هو الكود البرمجي، يعني كتابة فيزياء اللعبة من الصفر تبدو مهمة مستحيلة للآلة بالسرعة المطلوبة.
وهنا يأتي دور الخطوة الثالثة، استخراج الأكواد الجاهزة. النظام لا يكتب الكود من الصفر، بل يستعين بقاعدة بيانات هائلة من القوالب الجاهزة المعروفة بالبريفابس. يمكن تخيلها كقطع ليجو،
قطع مجمعة مسبقاً ويتم تعديلها فقط.
بالضبط، يختار السكريبتات القياسية ويعدل المتغيرات كسرعة القفز لتناسب الطلب. لتأتي الخطوة الرابعة والأخيرة، وهي التجميع الآلي. النظام يدمج الفن والمنطق وواجهات المستخدم ويستخرج ملفاً جاهزاً للعب مثل APK. الشيء المذهل هنا هو قدرة هذا الهيكل السحابي على تجميع هذه العناصر لتكوين منتج نهائي في دقائق، أمر كان يستغرق أسابيع.
ومع ذلك، وكما هو الحال مع أي اختراق بهذا الحجم، أدى هذا إلى انفجار في ردود الفعل، وهو ما يقودنا إلى نقطة جوهرية في المصادر، خصوصا في منتديات الريدت. هناك غضب عار بين المطورين المستقلين،
يرون أن هذه المخرجات تمثل إهانة مباشرة لفنهم، هي الباردة عن التجربة الممتعة. تطوير الألعاب فن تفاعلي، المطورون يقضون أشهرا لضبط الملي ثانية لخلق اتصال عاطفي. الذكاء الاصطناعي يفهم كيف تقفز الشخصية، لكنه لا يفهم بماذا يشعر اللاعب.
التقارير تذكر أمثلة رائعة مثل ميكانيكية وقت التعليق أو الهانج تايم. في ألعاب القفز الأيقونية، عندما تصل الشخصية لقمة القفزة تتوقف في الهواء لجزء من الثانية، هذا يعطي شعورا بالوزن.
وهناك أيضا وقت ذئب القيوتي، كيوتي تايم.
فعلا، السماح للاعب بالقفز حتى بعد تجاوز الحافة بأجزاء من الثانية لمسامحة خطأ اللاعب، ناهيك عن اهتزاز الشاشة المبرمج بدقة عند تلقي ضرر لإيصال الشعور بالخطورة دون التسبب في غثيان بصري.
الاستنتاج المؤلم هنا هو أن الآلة يمكنها تجميع نموذج، لكنها تعجز عن فهم هذا التوازن العاطفي والصقل النهائي. الخوارزمية تسعى للدقة، بينما المتعة تكمن أحياناً في كسر تلك الدقة. النتيجة النهائية غالباً تجربة ميكانيكية، بلاستيكية، ومليئة بالأخطاء الدقيقة.
وهذا يفتح الباب أمام كابوساً اقتصادياً مظلم يتناوله تقرير تاكن أناليسيس. نحن نتحدث عن سونامي من الألعاب الرخيصة أو الأسيت فليبس.
لتوضيح هذا المفهوم، يمكن تشبيه الأسيت فليب بشخص يشتري منزلاً جاهزاً ضعيف البنية، يطليه بلون لامع ويعرضه للبيع كقصر. في الألعاب هذا يعني تغيير الأصول الرسومية السطحية وطرح اللعبة كمنتج جديد.
وهذا يعتمد على اقتصاديات ألعاب الهايبر كاجوال، ألعاب لا تهدف لقصة عميقة بل إنتاج سريع واختباراً لردود الفعل وإمطار المستخدم بالإعلانات. إذا انخفضت تكلفة الإنتاج لتصبح شبه مجانية، حواجز الدخول ستنهار.
وما يعنيه ذلك لقابلية الاكتشاف أو الديسكفرابيليتي هو كارثة. التقرير يشير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستسمح للروبوتات بتوليد عشرات الآلاف من الألعاب يومياً على متاجر مثل ستيم وجوجل بلاي.
آلاف النسخ بأسماء وأيقونات مختلفة لاصطياد النقرات.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يعني انهيار فرص المطورين الحقيقيين.
المطور الذي يقضي سنوات في بناء لعبته سيغرق في بحر من القمامة المولدة آلياً. المتاجر ستتحول لمتاهات وتموت الجودة لصالح الكمية.
وكأن هذا التلوث البصري والاقتصادي لا يكفي، المصادر تأخذنا إلى الثقوب السوداء لهذا التحول، الجوانب القانونية والتقنية والأخلاقية. لنبدأ بالجانب القانوني. سؤال يطرح نفسه بقوة: إذا استخدم مسوق هذه الأداة ونجحت اللعبة في جني الملايين، من يملك حقوق الطبع والنشر؟
هذا الكابوس يمثل منطقة رمادية، لكن الموقف الحالي لمكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي يقدم إجابة صادمة. الأعمال المولدة بالذكاء الاصطناعي بالكامل تقع فوراً في الملكية العامة، الpublic domain.
يعني لا يمكن تسجيل حقوق ملكيتها الفكرية؟
المعنى الاقتصادي هو أنه إذا نجحت اللعبة، يمكن لأي استوديو منافس أن يستنسخها بشكل قانوني تماماً، ولن يكون للمنشئ الأصلي أي سلاح قانوني لمنعهم.
إنها ساحة معركة بلا قوانين. ثم ننتقل إلى الكابوس التقني، تصحيح الإخطاء. السيناريو المرعب يتبلور عندما تتوقف اللعبة فجأة عن العمل بعد تحديث لنظام التشغيل. المسوق الذي كتب النص لا يملك فكرة عن قراءة الأكواد.
لتوضيح المعضلة، الذكاء الاصطناعي ينتج ما يعرف بكود الاسباجيتي، سباجيتي كود، كود شديد التعقيد ومتشابك. إذا واجهت اللعبة تسرباً للذاكرة، ميموري ليك، كدلو ماء، مثقوب يستمر في طلب مساحة من ذاكرة الهاتف ولا تحررها أبداً.
حتى ينهار الهاتف واللعبة.
بالضبط. إصلاح هذا الخلل وسط ملايين الأسطر يتطلب خبيراً بشرياً متخصصاً. المسوق والآلة سيعجزان عن ترقيع هذا الخلل، مما يجعل اللعبة غير قابلة للإصلاح.
وهذا يقودنا للمعضلة الثالثة، المعضلة الأخلاقية التي أدت للمقاطعة. المصادر تسلط الضوء على أن النماذج ضربت على بيانات مسحوبة من مستودعات جيت هاب ومنتديات المطورين،
بينما يرى المطورون أن هذا استغلال تجاري لجهد جماعي تراكمي، واستخدامه لتدريب آلة تهدف لاستبدالهم. هذا التوتر غذى الهجرة نحو محرك جودو الشفاف.
كل هذه التحديات تقودنا للتساؤل الجوهري الذي يختتم به التقرير: هل أصبح تعلم البرمجات ولغة مثل سي شارب أمراً من الماضي؟ للمستمعين الذين يراقبون الآلة تبني ألعاباً في دقائق، يبدو التساؤل منطقياً: لماذا ندرس الخوارزميات؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول مستقبل المهن، وإجابة مختبرات تيكن أنالفز كانت حاسمة: البرمجة لا تنتهي بل ترتقي إلى مستوى أعلى، النماذج الحالية تبرع في مهام البرمجة كائنات التوجه البسيطة الـ OOP.
لكن هندسة البرمجيات في الألعاب الحديثة تتطلب ما هو أبعد من ذلك.
صحيح، تتطلب التعامل مع هياكل معقدة.
تقارير تشير تحديداً لتقنيات مثل DOTS وECS للحصول على أداء فائق. لتوضيح ذلك، البرمجة التقليدية تشبه إدارة حركة المرور بالتركيز على كل سيارة على حدة، لكن تقنية DOTS تشبه إدارة حركة البيانات في طريق سريعاً ضخماً بأكمله لمعالجة مليون العمليات بدون تأخير.
تشبيه دقيق. إدارة الذاكرة وضمان التوافق على أجهزة مختلفة وتصحيح كود سباجيتي الذي تحدثنا عنه، كل هذا يتطلب فهماً عميقاً تعجز النماذج التوليدية عن إتقانه. دور المبرمج سيتحول من كاتب أكواد يبني أنظمة بسيطة إلى مهندس معماري يشرف على الذكاء الاصطناعي،
يوجه المخرجات العشوائية للآلة ويصلح قيودها.
فعلاً، الخبرة العميقة في لغات مثل سي شارب ستصبح أكثر قيمة وندرة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ من خلال تفقيقنا لهذه المصادر، تظهر صورة لشركة عملاقة تبحث عن النجاة بكسر احتكار المعرفة التقنية وتخفيض حواجز الدخول. لكن الثمن فادح، تسونامي من الألعاب الميكانيكية التي تفتقر للإحساس، وكوابيس قانونية وبرمجية.
البشر سيظلون دائماً في حاجة إلى الفن المصنوع يدوياً والذي يحمل روح اللعبة. بينما يشهد سوق الهواتف وحمام دم خوارزمي يغرق في بحر كمية،
التكنولوجيا أداة شديدة الحدة تضع استدامة الصناعة وقدرة الأسواق على تمييز الإبداع البشري على المحك.
وقبل أن نختتم رحلتنا الاستكشافية في هذه الوثائق اليوم، هناك فكرة استفزازية تفرض نفسها للتأمل. إذا أصبح إنتاج الألعاب المكتملة تقنياً بضغطة زر أمراً رخيصاً وفي متناول الجميع، فهل سنشهد انعكاساً في معايير الجودة؟
هل يمكن أن تصبح العيوب البشرية هي المعيار الجديد؟
تماماً، اللمسات غير المثالية المتروكة عمداً واهتزازات الكاميرا اليدوية والفيزياء غير الدقيقة التي وضعها مطور سهر لياليًا لضبطها، هل ستصبح هي المعيار الجديد للفخامة والقيمة الحقيقية في مستقبل الترفيه؟
نقطة عميقة جداً، هل ستبحث الأجيال القادمة عن بصمة الإنسان كنوع من الأصالة المفقودة في بحر المثالية الخوارزمية الباردة؟
نترك هذه الفكرة لتتردد في الأذهان، ونشجع الجميع على الاستمرار في استكشاف كيف ستشكل هذه التحولات ملامح الترفيه الرقمي. إلى اللقاء في رحلة قادمة للغوص في أعماق المعرفة.